ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
في الأعلى فوق المحافظتين اليونانيتين ثيسالي ومقدونيا يقع جبل أولمبس المسكن السماوي للآلهة الإغريقية الوثنية الأسطورية ومن بينها زوس الإله الإغريقي الوثني إن الأساطير الإغريقية القديمة زعمت أن بعض الآلهة الوثنية على هيئة بشر وأنهم كانوا يعيشون على قمم الجبال تزعم الأساطير أنه كان لدى كل إله أسطوري من الآلهة الوثنية التي تعيش على جبل أولمبس قصره الكبير الذي تلفه الغيوم على قمة الجبل وأجمل تلك القصور كان قصر زوس وقد صنعه له الإله الإغريقي الوثني هيفاستوس من الذهب الخالص كان يعتبر زوس ملكا على البشر والآلهة الوثنية إن كلمة زوس من جذور هندو أوروبية وهي اسم الإله الأسطوري الوثني دايوس ويعني السماوات اللامعة أو الذي يرى كل شيء وهي مثل كلمة بركان الهند أوروبية وتعني جامع الغيوم الممطرة وزوس الخرافي الأسطوري هذا مشابه لنظيره الوثني في أساطير المعتقدات الدينية البوذية كان زوس غاضبا ورحيما إنه وفق خرافاتهم حاكم الرعد والبرق
في الواقع عندما نتأمل معتقدات الإغريق القدامى نراها قائمة على الخرافات الكثيرة والأساطير العجيبة التي لا تصدق ويحار المرء في فهم السبب الذي جعل هؤلاء يؤمنون بكل تلك الخرافات الباطلة والأوهام المضللة لكن الأمر الأشد غموضا والذي يدعونا إلى الدهشة والتعجب هو كيف اعتبر الأوروبيون أن التراث الإغريقي ممثلا لجذور نهضتهم الحديثة بما فيه من أساطير وأوهام وخزعبلات لا يقبلها مطلقا ذو العقول السليمة والفطر النقية
في القدم ساد الاعتقاد بأن البشر ممنوعون من الاقتراب من الآلهة الوثنية الأسطورية أو التسلق إلى مساكنها في قمم الجبال قبل انطلاقنا نحو جبل أولمبس أردت أن أعرف المزيد حول تاريخ اليونان القديم أفضل مكان للبدء منه كان مايسيناي أو ما تبقى من تلك البلدة القديمة في شبه جزيرة بيلوبونيسا إن الدخول عبر بوابة الأسد يعكس تأثير جزيرة كريت التاريخية أو تأثير الحضارة الميسينية والتي كان شعبها على ما يبدو يعبد آلهة وثنية غير بشرية مع أنني قد وصلت إلى قمم أعلى من قمة جبل أولمبس، فقد تسلقت قمة جبل إيفرست، ولكنني ما زلت أشعر برغبة في تسلق قمة هذا الجبل لأنه أعلى قمة في اليونان. كان جبل أولمبس مسكناً لاثني عشر إلهاً رئيسياً من الآلهة الوثنية الأسطورية، إضافة إلى عدد من آلهة الدرجة الثانية الأخرى الأقل شأناً. ليس من قبيل المصادفة أن اليونانيين القدامى قد وضعوا آلهتهم الرئيسة على قمة جبل أولمبس، ذلك الجبل الذي ما زال حتى اليوم من الصعب تسلقه. إلى الجنوب من جبل أولمبس وفوق خليج كورنيث يمتد جبل بارناسوس، وهو المكان الذي يقع فيه معبد ديلفي الذي كان يقدسه اليونانيون القدماء ويعتبرونه مركز الكون. تقول الأسطورة إن زوس أرسل نسرين إلى جوانب العالم المختلفة، وقرر أن يعلن المكان الذي يلتقي فيه النسران مركز الكون. وتزعم الأسطورة أن النسرين قد التقيا في فوسيس، وهي مقاطعة في وسط اليونان يعلوها معبد ديلفي. بعد قتله الأفعى بايثون في شبابه، قام أبولو ابن الإله الوثني زوس والشمس إلهة الضوء الوثنية ببناء معبد هناك، حيث كان زوس يعلن إرادته للعالم.
أصبح ديلفي معروفا في اليونان القديمة كموقع للنبوءات التي اخترعتها عقولهم المريضة.
من خلال تنفس الأبخرة فوق شق في صخرة، كانت بيثيا وهي نبية عند الإغريق بحسب معتقداتهم الوثنية، كانت تتوقع نتائج الأحداث الرئيسة، وغالبا ما كان لتوقعاتها تأثير في الأحداث السياسية في الأقاليم والولايات اليونانية القديمة. مع مرور الوقت أصبح ديلفي مركز العالم، لدرجة أنه يذكر أن قادة الدول المجاورة آنذاك كانوا يزورون بيثيا ليسمعوا تنبؤاتها المزعومة، ويقال إن ديلفي كانت وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك الوقت. أعتقد أن ديلفي قد أثرت في تاريخ اليونان القديمة، وربما في تاريخ العالم لأكثر من ستة قرون، حتى عام 394 ميلادياً، عندما تم إسكات تلك النبوءات الوهمية من قبل الرومان الذين أصبحوا نصارى. شهد عام 582 قبل الميلاد دورة ألعاب بيثيا الأولى في ديلفي تقديرا لأبولو، وهي الدورة الثانية من حيث الأهمية لدى اليونانيين القدماء بعد دورة الألعاب الأولمبية الأولى في أثينا. بين بقايا المعابد الإغريقية المتعددة وجد علماء الآثار حجر أونفالوس، والذي كان يمثل فيما مضى سرة العالم عند الإغريق بحسب أسطورتهم الوثنية. فوق ديلفي يقف جبل بارناسوس بارتفاع 2457 مترا. مرة كل ثلاث سنوات كان ناس من أتيكا وديلفي يجتمعون هناك للاحتفال بطقوسهم الوثنية. كان الجانب الجنوبي للجبل موقعا لينبوع كاستاليا ومسكن آلهة الإبداع الوثنية، وهن بنات زوس. وفق معتقداتهم الباطلة، هذه الآلهة الوثنية هي آلهة الذاكرة وراعية العلم والفن، لذا صار جبل بارناسيوس معروفا لديهم بجبل آلهة الإبداع.
من المحزن أن نرى تلك العقول السقيمة وقد جعلت الإله الخالق الواحد الأحد آلهة متعددة ونسبت إليها كل الشرور والآثام. وفي ظل ذلك التصارع المحموم المستمر بين تلك الآلهة الوثنية المزعومة، كيف تدبر شؤون الكون؟ كيف يسير هذا الكون الفسيح الهائل بكل هذه الدقة الشديدة والتنظيم المحكم؟ وصدق الله تعالى إذ يقول:
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
هذه الأساطير الخرافية تركت الجبل منذ زمن بعيد. تحتل اليوم مصاعد التزلج وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية قمم جبل بارناسيوس. جبال القوقاز. تقع هذه الجبال إلى الشمال من أعلى قمم السلسلة الجبلية التي تفصل اليوم بين أوروبا وآسيا. يبدو لي أنه بعد زوال الإمبراطورية الشيوعية السابقة لم تتغير نحو الأفضل أشياء كثيرة هنا، وقد يكون حدث العكس. ساعدتني بطارية مدفع متروكة على أن أمازح بعض زملاء المتسلقين، وقد أسرتهم هناك ولم أطلق سراحهم إلا بعد أن وعدوني بأن يقدموا لي الطعام. لقد استقلينا شاحنة إلى تلال جبل ألوتاو والتي ستساعدنا على التأقلم قبل تسلق جبل إلبروس. بسبب وعورة الأرض يتم نقل الشاحنات عبر وادي ألوتاو في مصاعد خاصة. لم يتغير معسكر ألوتاو منذ عهد الاتحاد السوفيتي، كل شيء ما زال كما كان، حتى إن إشارات متسلقي الصخور وممارسي الرياضات الأخرى لم تتغير. يعتبر الكثيرون أن أوزبا هو الجبل القوقازي الأكثر خطرا. في إحدى البعثات خسر أربعة من أصدقائي حياتهم في هذه الجهة الشمالية لهذه القمة المزدوجة الرؤوس. فلاديمير مساري كان رئيس تلك البعثة.
لقد كان الأمر فظيعا. لقد أعلن يوم حداد وطني في المنطقة كلها وتم إلغاء كل الرحلات. لقد كانت أكبر مأساة تشهدها المنطقة. بالطبع شعرنا بالحزن مثل كل الأشخاص الذين كنا نعرفهم في ذلك الوقت.
إن الأساطير اليونانية القديمة تصور القوقاز كنهاية حدود العالم، وتقول مزاعمهم الخرافية إن زوس قد قيد بروميثيوس، قيده هناك. كان بروميثيوس هذا وفق الأسطورة حليف زوس في أوقات الحرب، ولكنه كان أيضا كالزميل المتطاول الذي تجرأ على سرقة النار من جبل أولمبس وأعطاها للبشر على الأرض ليستخدموها. إن الفريق الذي جمعته لهذه البعثة إلى جبال القوقاز مؤلف من خبراء في تسلق الصخور، وبعضهم كان من الأشخاص الذين تسلقت معهم قمة إيفرست. إنها جبال القوقاز. وتستمر الأسطورة اليونانية الوثنية القديمة قائلة: بقي بروميثيوس مقيدا على صخرة في جبال القوقاز 10,000 عام إلى أن قام هرقل بتحريره منها في صفقة عقدها مع زوس، تقضي هذه الصفقة بأن لا ينفصل بروميثيوس عن سلسلته التي تحتوي على قطعة من الصخرة التي كان مقيدا بها في القوقاز. لم يعد جبل القوقاز نهاية حدود العالم بالنسبة إلى الأوروبيين، وخصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، حيث أصبح من السهل السفر عبر روسيا متجهين نحو الشرق. ولكن نتيجة لسوء وسائل المواصلات، فإن الرحلة عبر محافظة كابردينو بالكاريا الروسية من موقع المياه المعدنية إلى سفح هذه السلسلة الجبلية ما زال يعتبر مغامرة كبيرة. إن المتسلقين الخبراء وحدهم هم الذين يستطيعون الوصول إلى قمة ذلك الجبل الشرس عبر الصخور والحافات الحادة. في أيامنا هذه، ومع ارتفاع أعداد البعثات التي تقوم بتسلق جبال اليونان، فقدت تلك القمم الإغريقية القديمة معظم هيبتها السابقة التي زعمت لها. ومع نهاية التطور التاريخي لفترة تعدد الآلهة الوثنية الأسطورية عند اليونان، أصبح زوس ذلك الإله الإغريقي الوثني بالنسبة إليهم إله الكون كله وفق معتقداتهم الخرافية. في القرن 15 قبل الميلاد انتشرت الحضارة الميسينية وديانتها الوثنية في أجزاء كبيرة من اليونان القديمة. هذه الديانة كانت تعتبر الأرض إلهة بحسب معتقداتهم الوثنية، وكان اسم هذه الإلهة الوثنية غايا، وكان الهيرا أخت زوس مسكنها الخاص في مايسيناي. تقول الأساطير الخرافية الإغريقية: حصل زوس على قوته في وقت لاحق عندما هزم أباه كرونوس وإخوته تايتن بعد حرب دامت 10 سنوات ورماهم في الظلام الأبدي تحت الأرض. وفي النهاية بعد أن كسب قوة جميع الآلهة الوثنية، أخذ زوس هيرا إلى جبل أولمبس وتزوجها هناك. يعتبر متسلقو الجبال والصخور أن جبل إلبروس هو أعلى جبل في أوروبا، لأن ارتفاعه يتجاوز ارتفاع قمة جبل مونبلان الفرنسي، أحد جبال الألب الشهيرة. كان الناس في البيئات القديمة المؤلفة من الصيادين وجامعي الطعام يعتقدون أن الأرواح البرية هي سادة الحيوانات، وكانوا يظنون أنها تملك مساكنها الخاصة في غابات وبراري هذه الجبال التي يصعب الوصول إليها. لا يعتبر جبل إلبروس يشكل تحديا كبيرا بالنسبة إلى المتسلقين المحترفين، فجبل مونبلان في فرنسا، والذي يعد أعلى جبل في أوروبا القديمة في عقول أغلب الأوروبيين، هو أكثر خطرا من جبل إلبروس بكل تأكيد. عندما كنت أصور هذه السلسلة حول أعلى قمة في كل قارة، تعمدت اختيار جبل مونبلان. في خريف عام 2002 للميلاد ذهبنا إلى اليونان لتصوير قمة جبل أولمبس. بدأت رحلتي إلى أعلى جبل يوناني في دلفي، ومن هناك وصلت إلى قرية لوتوهرو الصغيرة التي تقع على سفح جبل أولمبس. إن مشاهدة قمة هذا الجبل الغريب جعلتني أشعر بأنني أجوب العالم في كل مرة بحثا عن أسطورة أكثر غرابة. هذا صحيح، فأنا أجوب اليابسة عوض السفر عبر المحيطات الواسعة. خلال تسلقنا كان معي مصور التلفزيون الكرواتي جوكي بوجي. وقد تحول من شخص غير خبير بالتسلق إلى صانع أفلام مميز في المرتفعات العالية. على ما يبدو فإن أعلى جزء من الجبل يعتبر حادا جدا بالنسبة إلى جوكو، لذا فهو لن يتسلق معي أعلى قمة في جبل أولمبس، والتي يسميها اليونانيون اليوم ميتياكس، وهي بارتفاع 2917 مترا. لقد انتهى موسم التسلق، لا يوجد أحد غيرنا على الجبل. أنا أستمتع بهذا الأمر وأسمح لمخيلتي بالتجوال في الفضاء وأنا أشاهد جمال هذا الجبل الخامل. تدهشني أساطير اليونانيين القدماء وتصوراتهم عن هذا الجبل. ما أعرفه أن اليونانيين كانوا يقفون بحرية أمام آلهتهم الوثنية الأسطورية، وذلك طبيعي لأن تلك الآلهة الوثنية لم تكن نموذجا مثاليا للخير والصلاح، بل كانت تمارس الشرور المختلفة والأعمال الخسيسة الشريرة في صراعاتها. في الواقع لم تتأسس الأساطير الدينية اليونانية القديمة على معجزات ولا على أحداث خارقة، ولم يكن هناك طبقة كهنة محددة، ولا عجب إذن أن نرى تأثيرا كبيرا للدين اليوناني الذي تجسده ملاحم هوميروس في قولبة الدين الروماني. تم تسجيل أول اعتلاء بشري لقمة جبل أولمبس عام 1913. عندما أخذ صياد ليتوهورو كريستوس كاكاولوس مغامرين سويسريين إلى قمة ميتيكاس. إنه فصل الخريف، ولكن هناك بعض الثلج على الجبل، وهذا ما جعل تسلقي أصعب لدرجة معينة. الآن أصبح واضحا بالنسبة إلي أنه على جوكو أن يبقى مع آلة التصوير في سفح أعلى جزء من الجبل، ويتبعني من هناك مستخدما العدسة الطويلة لآلة تصوير الفيديو. أما بالنسبة إلي فإن الوصول إلى القمة سيشكل متعة حقيقية، مع أن الأحوال الجوية ليست الأفضل. لقد خططت لأن أقوم بتصوير الأمتار الأخيرة من تسلقي بنفسي، فقد سبق أن قمت بذلك من قبل في أثناء تسلقي بعض أعلى جبال العالم، حيث كنت أثبت آلة التصوير على إحدى الصخور وأضغط على الزر وأمر أمام العدسة، وقد قمت بالأمر نفسه هذه المرة. كان البرق رمز الإله الوثني اليوناني زوس، وهو رمز الإله الوثني الهندوسي شيفا، بينما كان الرمح الثلاثي رمز معظم آلهة الرعد الوثنية في الفترات التاريخية المختلفة في مناطق مختلفة. ما أعرفه هو أنه لم يكن للآلهة الوثنية الأسطورية القديمة أعلام خاصة، والبشر هم من اخترع هذه الأعلام بعد ذلك. قام البشر باختراع الآلهة الوثنية الأولمبية وجسدوا فيها المميزات الشخصية التي كانوا يتوقون للحصول عليها. لقد سعى الناس منذ القدم للخلود والبقاء في هذه الحياة الدنيا، ولكن من دون جدوى، لأنهم كانوا زائلين، وسنكون نحن مثلهم زائلين ذات يوم.